وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذا هو التوحيد والوصاة بالخلق في سورة النساء. واعبدوا الله، الأمر الأول هو عبادة الله، ثم عطف عليه باقي الوصية. وقد ذكر المفسرون أنه قد أجمع العلماء على أن هذه الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما بعدها من المحكم المتفق عليه، ليس منها شيء منسوخ، وهي كذلك من المحكم في جميع الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى. العبودية هي التذلل والافتقار إلى الله من الطريق المعبد، يعني الطريق المذلل. فهذه العبودية هي الأمر في عبادة الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني الشركة، لما نقول مثلا أنا وفلان نعمل شركة، فهذه الشركة تكون شركة بين أكثر من إنسان، فأنا أريد أن أعبد الله، فلو عبدت غيره معه كأنني جعلت شركة أعبد الله وأعبد غيره، فهناك شريك مع الله في العبادة. فالله قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أخلصوا العبادة لله، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه العبادة هي حق الله، كما في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن هذا هو حق الله على عباده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن هذه الوصايا العظيمة صدرت بالأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك، لأن إخلاص العبادة لله هو أساس لما بعده. يعني أي إنسان يفعل أي عمل من الأعمال ولا يكون موحدا لا يقوى منه هذا العمل، فالتوحيد شرط لقبول جميع الأعمال. قال: ولا تشركوا به شيئا، هذا من باب العطف الخاص على العام، لأن الأمر بعبادة الله وحده يتضمن أن لا يشرك الإنسان بالله شيئا أو في عبادته لله شيئا. ثم أوصى سبحانه بالإحسان إلى الوالدين، قال: وبالوالدين إحسانا. وهنا لفتة لطيفة، أن هذه أوامر، يعني اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبعدها وبذي القربى واليتامى والمساكين، لكن لما جاء للوالدين قال: وبالوالدين إحسانا. وليس في القرآن: وأحسن إلى الوالدين أو أحسنوا إلى الوالدين، يعني أن الأمر هنا بالإحسان للوالدين جاء في سورة الخبر الذي يؤكد معنى الإحسان للوالدين. فمهما كان الإنسان يعني في حال من الأحوال، فلا بد أن يحسن إلى والديه على كل الأحوال، مهما كان حال الوالدين أيضا لا بد أن يحسن إلى الوالدين. يعني لو كان الإنسان له والداه ليس بمسلمين أيضا يجب أن يحسن إليهما، يعني يحسن إلى أبيه وإلى أمه ولو كانا كافرين. فالإحسان لا يفتقر أو لا يحتاج إلى وجود الوالد المسلم أو الأم المسلمة، الإحسان أعظم من ذلك. ومن الإحسان أنه يدعو أباه إلى الإسلام لو كان ليس بمسلم، ويدعو أمه إلى الإسلام ولو كانت ليس بمسلمة، كما دعا إبراهيم عليه السلام أباه إلى الإسلام وبين له أن الذي يعبده ليس بإله، إني أراك وقومك في ضلال مبين. إذن لابد من الإحسان للوالدين، وليس بالضرورة أن الإحسان يكون بالطاعة، لأنه قد يأمر الأب أو الأم الكافرة ابنهم بالشرك فلا يطعهم، وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وفي الحديث عبد الله بن عمرو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. وأيضا جاءت هذه الجملة بالوالدين إحسانا في سورة الخبر لتأكيد كما قلنا تأكيد بر الوالدين. أمر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بالإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين، قال: وبذي القربى واليتامى والمساكين. بذي القربى يعني بصاحب القربى، فالذي يعني تربطك به قرابة النسب، هؤلاء هم ذو القربى، كل من بينك وبينه نسب يقال له نسيب وهم من ذوي القربى. وإلى اليتامى الذين فقدوا آباءهم فتعطفوا عليهم، بذي القربى واليتامى والمساكين الذين هم في حاجة إلى العون، والمسكين والفقير يعني واحد منهما مقل والآخر معدم، يعني يكون ما عنده شيء أو يكون عنده لكن ليس عنده ما يكفي، فأمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى هؤلاء. ووردت آيات كثيرة في القرآن تدل على هذا المعنى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، وقال تعالى: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وروى الشيخان يعني البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه، يبسط يعني من البسط يعني الكثرة، ومنها على ظهر البسيطة يعني الأرض، البسط هو التطويل الكثرة، يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، يعني من أراد كثرة المال وأنه ينسأ له يمد له في عمره ويبارك له في عمره فليصل رحمه. وروى الشيخان أيضا عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وضم إصبعيه صلى الله عليه وسلم السبابة والوسطى. وروى البخاري وغيره عن صفوان ابن سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. ثم أمر الله بالإحسان إلى طائفة أخرى، قال: والجار ذي القربة يعني الجار القريب أو له قرابة، والجار الجنب وهو الجار البعيد يعني أجنب يعني بعودة، والصاحب بالجنب يعني إما تكون هي المرأة أو الرفيق في السفر، وابن السبيل يعني من ضاعت أمواله وهو مسافر فيأخذ من المال حتى ولو من الزكاة إلى ما يبلغه إلى بلده، وما ملكت أيمانكم يعني الأرقاء، الرقيق يعني هو مملوك تحت رحمتك. فلذلك أمر الله تبارك وتعالى بالإحسان إلى هؤلاء الأرقاء، وختم الله الآيات: إن الله لا يحب من كان مختالا. التكبر المعجب بنفسه هو المختال، لأنه يتخيل لنفسه من السجايا والصفات ما ليس فيه، فيستعلي على عباد الله، والفخور مختالا فخورا، الشديد الفخر بما يقول أو بما يفعل. فالله لا يحب من كان متكبرا ومختالا بنفسه فخورا. معنى ذلك أن الله لا يحب هؤلاء الناس، ولا يحب كذلك الذين لا يكتفون بالبخل من أموالهم عن إنفاق شيء منها، بل يجمعون إلى ذلك أنهم يتكبرون على عباد الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يرزقنا التواضع، فإن من تواضع لله رفعه الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.